أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الماكن التزم بأن العام المخصص بالمخصص المنفصل حجة في الباقي، والوجه في حجيته في الباقي أن المخصص المنفصل لا يزاحم العام في ظهوره في العموم، وإنما يزاحمه في حجيته في العموم، ولذلك لا يلزم المجاز من تخصيص العام بالمخصص المنفصل. فلا يرد إشكال أن مراتب المجاز متعددة، وتعيين أحدها من دون قرين يكون ترجيحا بلا مرجح، فيصير العام مجملا. ثم تعرض الماتن إلا إلى وجه ذكره البعض لدفع إشكال تعدد مراتب المجاز والإجمال، وهذا الوجه كان أن مراتب المجاز وإن كانت متعددة إلا أن تمام الباقي هو أقرب المجازات إلى الحقيقة، فيتعين تمام الباقي من بين مراتب المجاز المتعددة لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة. والماتن رفض ذلك وقال بأن المناط في الأقربية التي توجب تعيين أحد المعاني المجازية من بين المعاني المجازية المتعددة، المناط هو الأقربية الذهنية لا الأقربية المقدارية، وبحسب الوجود الخارجي للأفراد، ولذلك هذا الجواب لا يصح. اليوم تعرض الماتن إلى ما دفع به أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري، ما دفع به إشكال اللزوم الإجمال بناء على أن العام بعد التخصيص يكون مجازا في الباقي. هذا الوجه مذكور في تقريرات شيخنا الأعظم، وتعرض الماتن إليه في كفايته ودفعه. والحقيقة كلام الشيخ الأعظم على ما هو موجود في التقريرات لا يخلو من اضطراب وتشويش، ولذلك الماتن نقل كلام الشيخ الأعظم في كفايته بنصه ولم يتصرف فيه أصلا، نقل كلام الأنصاري بنصه ثم تعرض إلى دفعه وبيان بطلانه. ونحن إن شاء الله نحاول أن نوضح كلام الشيخ الأنصاري قدر الإمكان، ثم نتعرض إلى الجواب الذي ذكره الماتن عن كلام الأستاذ. الشيخ الأنصاري قال: بعد تسليم كون العام المخصص بالمنفصل مجازا في الباقي، بعد تسليم كونه مجازا في الباقي، يمكن دفع إشكال الإجمال وتعدد مراتب المجاز من خلال التنبيه على مسألة، وهي أن العام قبل ورود المخصص المنفصل كان له دلالتان. الدلالة الأولى هي دلالته المطابقية على جميع أفراده الذي هو معنى العموم، والدلالة الثانية هي دلالته التضمنية على كل فرد فرد من أفراده. ثم قال الشيخ الأنصاري: هذه الدلالة التضمنية، هذه الدلالات التضمنية المتعددة للعام بعدد الأفراد، هي دلالات مستقلة غير مترابطة مع بعضها البعض، والمخصص المنفصل عندما يرد إنما يزاحم العام في دلالته التضمنية على ما خرج منه بالتخصيص، يعني على أفراد الفاسق. وأما دلالة العام التضمنية على الباقي فهي باقية على ما هي عليه من دون مزاحم لها. أكرم كل عالم، هذا العام له دلالة تضمنية على وجوب إكرام الفساق من أفراد العالم، وله دلالة تضمنية على وجوب إكرام غير الفساق من أفراد العالم. عندما يأتي المخصص المنفصل، المخصص المنفصل يزاحم العام في دلالته التضمنية على وجوب إكرام الفساق من أفراد العالم، لأن المخصص المنفصل يقول لا تكرم الفساق من العلماء. أما دلالة العام التضمنية على وجوب إكرام غير الفساق من أفراد العالم فإنها لا مزاحمة لها، وهي باقية على ما هي عليه. غاية الأمر هذه الدلالة على وجوب إكرام غير الفساق من أفراد العالم تصير بعد ورود المخصص دلالة مجازية ولا تكون دلالة حقيقية. لماذا تصير دلالة مجازية يا أخوان؟ بكل بساطة لأن المخصص الذي قال لا تكرم الفساق من العلماء، هذا المخصص ينفي دلالة العام دلالة تضمنية على وجوب إكرام الفساق من أفراد العالم. وإذا انتفت إحدى الدلالات التضمنية للعام فإن الدلالة المطابقية للعام على جميع أفراده تكون منتفية، وإذا اندفت الدلالة المطابقية للعام على جميع أفراده فلن تكون دلالته التضمنية على ما دلالته على الباقي من الأفراد دلالة حقيقية، بل ستكون دلالة مجازية. لأن الدلالة التضمنية متى تكون دلالة حقيقية؟ إذا كانت بتوسط الدلالة المطابقية. أما إذا كانت الدلالة على الجزء، عفوا حتى تكون الدلالة على الجزء، متى تكون دلالة حقيقية؟ إذا كانت بتوسط الدلالة على الكل. أما الدلالة على الجزء، دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء، إذا لم تكن بتوسط الدلالة على الكل فإنها لا تكون دلالة حقيقية بل تكون دلالة مجازية. اللفظ الموضوع للكل يدل على الجزء بالدلالة الحقيقية التضمنية، أما إذا كان اللفظ الموضوع للكل يدل على الجزء لكن لا بتوسط دلالته على الكل فإن استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء يكون استعمالا مجازيا. لذلك الشيخ الأنصاري قال الدلالة دلالة العام على الغير، دلالة العام على الباقي باقية، إلا أنها ليست دلالة حقيقية بل هي دلالة مجازية. فإذا العام له دلالة على الباقي ودلالته على الباقي باقية إلا أنها دلالة مجازية، ومجازية الدلالة شيء وانتفاؤها من رأس شيء آخر. لذلك الشيخ الأنصاري يقول دلالة العام على الباقي باقية إلا أنها مجازية، ولا موجب لانتفاء دلالة العام على الباقي بعد أن كان المقتضي لهذه الدلالة موجودا والمانع مفقود. ليش المقتضي لهذه الدلالة موجود؟ لأنه يا أخوان الباقي ألا تربطه بالمعنى المطابق للعام علاقة الجزء والكل؟ نعم تربطه بالمعنى المطابق للعام علاقة الجزء والكل، وهذا الارتباط هو المقتضي لماذا؟ لاستعمال العام في الدلالة، لكون العام دالا على الباقي. طيب ليش المانع مفقود؟ لأن المانع من الدلالة ماذا كان؟ الخاص، وقلنا الخاص يمنع من دلالة العام على ماذا؟ على ما خرج منه بالتخصيص. أما الباقي الذي لم يخرج بالتخصيص فلا مانع من دلالة العام عليه. ولذلك النتيجة التي خلص إلينا الشيخ الأنصاري أنه بعد التخصيص بالمنفصل المقتضي لدلالة العام على الباقي موجود والمانع من دلالته على الباقي مفقود، وبالتالي يكون العام دالا فعلا على الباقي وظاهرا في الباقي، ولا يلزم ماذا؟ لا يلزم الإجمال، وكون المعنى المجازي ذا مراتب مختلفة وتعيين أحدها يحتاج إلى قرينين، لا يلزم هذا المحذور أصلا. هذا هو أحسن أحسن ما يمكن أن يقرب به كلام الشيخ الأنصاري في المطلب. نطبق كلام الشيخ ثم نتعرض إلى جواب الماتن. قال: وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج، أي احتجاج؟ الاحتجاج على ماذا؟ على عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص بالمنفصل. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه؟ نقل عين كلام الأنصاري، لأنه كما قلت لكم لا يخلو كلامه من تشويش واضطراب، لذلك نقل الماتن عين ألفاظه وترك مهمة تحديد مراد الشيخ وفهم مراد الشيخ على القارئ. كلام الشيخ الأنصاري هكذا قال: والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي. فإذا الشيخ الأنصاري يسلم أن دلالة العام على الباقي بعد التخصيص دلالة مجازية. الأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده، دلالة العام على كل فرد من أفراده من أي أنواع الدلالة؟ دلالة تضمنية. دلالته على كل فرد من الأفراد دلالة تضمنية، دلالته على استيعاب جميع الأفراد دلالة مطابقية. لذلك بأن دلالة العام، طبعا كلامه الآن قبل ورود المخصص، دلالة العام على كل فرد من أفراده، هذه الدلالة التضمنية للعام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده. فإذا العام له دلالات تضمنية متعددة، وهذه الدلالات التضمنية المتعددة بعدد الأفراد دلالات تضمنية مستقلة غير مترابطة، مستقلة وغير مترابطة. قال: ولو كانت أي دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة مجازية. وجه التجوز، وجه كون دلالة مجازية يا أخوان، لأنه نحن قلنا أنه بعد دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء، إذا كانت بتوسط دلالته على الكل دلالة حقيقية، أما إذا كانت لا بتوسط دلالته على الكل فهي دلالة مجازية. والمفروض أن دلالة العام على العموم قد انتفت بعد ورود المخصص المنفصل، فإذا دلالة هذا العام على كل فرد من أفراده ستكون دلالة مجازية. قال: ولو كانت دلالة مجازية، إذ هي يعني مجازية هذه الدلالة من أين نشأ؟ هل نشأ من استعمال العام في غير معناه مجازا؟ لا، إذ هي أي مجازية الدلالة بواسطة عدم شموله، أي عدم شمول العام للأفراد المخصوصة. يعني الذي حتم مجازية دلالة العام على كل فرد من أفراده هو ماذا؟ هو عدم شمول هذا العام للأفراد المخصوصة. ما هي الأفراد المخصوصة؟ هي الأفراد التي خرجت من تحت العام بالمخصص المنفصل، وفي مثالنا هي من؟ هي أفراد الفساق من العلماء، لا بواسطة. فإذا مجازية دلالة العام على كل فرد من أفراده بواسطة عدم شموله أي العام للأفراد المخصوصة التي خرجت بالمخصص، لا بواسطة دخول غيرها أي غير أفراد العام في مدلوله في مدلول العام. يعني ليس منشأ المجازية هو استعمال العام في غير أفراده، بل منشأ المجازية أن العام مستعمل في أفراده، ولكن لما خرجت بعض الأفراد من تحت العام بالتخصيص صارت دلالة العام على بقية الأفراد دلالة مجازية، لا أن العام قد استعمل من رأس في غير ما وضع له استعمالا مجازيا حتى نقول بأن المعاني المجازية متعددة ولا معينة لأحدها. العام مستعمل فيما وضع له ودلالته على الباقي صارت مجازية بتوسط خروج أفراد مخصوصة من تحت العام بالتخصيص. قال فالمقتضي للحمل على الباقي، أي المقتضي لحمل العام على الباقي موجود. شو هو المقتضي؟ أنه هذا الباقي هو جزء من مدلول العام، ومما يدل عليه العام دلالة تضمنية، المقتضي موجود. والمانع من دلالة العام على الباقي مفقود. ليش المانع مفقود؟ لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي. بالنسبة إلى الباقي لا يوجد عندنا ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، ما يوجد، لا يوجد عندنا ما يوجب صرف العام عن دلالته على الباقي، لأن المانع مختص بماذا؟ بالأفراد التي خرجت بالتخصيص. قال والمفروض انتفاؤه، أي انتفاء ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله بالنسبة إلى الباقي، لاختصاص المخصص الذي هو المانع في المقام بغيره، أي بغير الباقي، وهي الأفراد المخصوصة أفراد الفاسق. المخصص يختص بأفراد الفاسقة من العلماء، وأما غير الأفراد الفاسقة لا مانع بالنسبة إليها. واضح الكلام؟ لا لا، هو نفس الدليل، نفس الدليل. يعني الذين أوضحوا كلام الشيخ في المقام عدوه دليلا واحدا، وإن كان يعني أنا كما قلت لكم أكثر الذين تعرضوا إلى كلام الشيخ في المقام قالوا لا يخلو من اضطراب وتشويش، ولم يتضح حقيقة المراد منه. بس على كل حال الآن عندما نتعرض إلى جواب صاحب الكفاية يتبين المعنى الذي حمل صاحب الكفاية كلام الشيخ عليه. قال والمفروض انتفاؤه، أي المانع ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص الذي هو المانع بغير الباقي، يعني بالأفراد المخصوصة. بل فلو شك فالأصل عدمه، قول الشيخ الأنصاري فلو شك فالأصل عدمه، يعني هذا جواب تنزلي، أنه لا أقل يا أخي تقول نحن نشك أن هناك مانع من دلالة العام على الباقي، أو لا المانع يختص بغير الباقي من الأفراد. الشيخ الأنصاري يقول في باب دلالة الألفاظ على معانيها، إذا كان المقتضي لحمل اللفظ على هذا المعنى موجودا والمانع مشكوكا، فالمورد يكون من موارد ماذا؟ من موارد أصالة عدم المانع، ومن موارد أننا نبني على تأثير المقتضي في مقتضاه ما لم يحرز وجود المانع. فلذلك قال فلو شك، يعني لو شككنا أن هناك مانع من حمل العام على الباقي أو لا مانع من حمله، نقول بعد إحراز المقتضي لحمل العام على الباقي الشك في المانع مساوق لإحراز عدم المانع، لأن قاعدة المقتضي والمانع في باب الألفاظ وفي باب الظهورات اللفظية معمول بها، وإن لم تكن معمولا بها على الإطلاق إلا أنها في باب الألفاظ وفي باب الظهورات اللفظية معمول بها. انتهى موضع الحاجة من كلام الشيخ الأعظم. يا أخوان، مع الاضطراب والتشويش الموجود في كلام الشيخ الأعظم، صاحب الكفاية حمل كلام الشيخ على أنه يريد أن يقول العام له دلالات تضمنية بعدد الأفراد، هذه الدلالات التضمنية مستقلة وغير مترابطة مع بعضها البعض، انتفاء دلالته التضمنية على بعض الأفراد لا يستلزم انتفاء دلالته التضمنية على بقية الأفراد، فدلالته التضمنية على بقية الأفراد مقتضيها موجود والمانع عنها مفقود، فتكون ثابتة فعلا. هذا ما حمل عليه الماتن كلام الأنصاري. لذلك جواب الماتن ماذا كان؟ جواب الماتن كان أن دلالة العام التضمنية على باقي الأفراد صحيح المانع منها مفقود، إلا أنها مقتضيها أيضا مفقود. ليش؟ لأن ما يقتضي دلالة العام دلالة تضمنية على كل فرد من الأفراد هو دلالته المطابقية على العموم، وإذا انتفت الدلالة المطابقية على العموم بسبب ورود التخصيص المنفصل فلا يبقى مقتضي لدلالة العام دلالة تضمنية على كل فرد من الأفراد. فالشيخ صاحب الكفاية رد كلام الأنصاري بأننا نقول لك بالنسبة للعام دلالته التضمنية على الباقي المانع منها معقود، ولكن المقتضي غير متحقق، بل المقتضي منتف أيضا، لذلك لا نستطيع أن نلتزم بدلالة العام دلالة تضمنية على الباقي. وينحصر الوجه في التفصي عن هذا الإشكال بما ذكره صاحب الكفاية من أن المخصص المنفصل لا يزاحم العام في ظهوره في العموم، وإنما يزاحمه في حجيته في العموم، فلا يلزم المجاز لا بالتخصيص بالمخصص المتصل ولا بالتخصيص بالمخصص المنفصل. لذلك قال صاحب الكفاية: قلت لا يخفى أن دلالته أي العام على كل فرد بأي دليل؟ بالدلالة التضمنية. إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول. صحيح يا أخوان، اللفظ متى يدل دلالة تضمنية على الجزء؟ إذا كان دالا بالدلالة المطابقية على الكل. فإذا لا يخفى أن دلالته أي العام بالدلالة التضمنية على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته أي العام على ماذا؟ على العموم والشمول. فإذا لم يستعمل أي العام فيه أي في العموم والشمول، واستعمل في الخصوص، كيف عرفنا أنه لم يستعمل في العموم والشمول؟ بورود المخصص المنفصل. المخصص المنفصل كشف أن العام لم يستعمل في العموم والشمول، واستعمل في الخصوص كما هو المفروض، وإلا المتن يقبل هذا؟ المتن لا يقبل. يقول المخصص المنفصل لا يكشف أن العام لم يستعمل في العموم، بل العام مستعمل في العموم. المخصص المنفصل غاية ما يكشفه ماذا؟ أن العام المستعمل في العموم ليس حجة في العموم. ولكن المفروض الآن أن الشيخ الأنصاري عم بيجاوب على أساس أنه استعمال العام على أساس أنه العام بعد ورود المخصص المنفصل يكون مستعملا في الخصوص مجازا. على هذا الأساس مبني جواب الأنصاري، ولذلك الأخوان عم بيردلوا جوابه بناء على ما فرضه الأنصاري. فرض أن العام بعد ورود المخصص المنفصل يكون قد استعمل في الخصوص مجازا، لذلك قال كما هو المفروض، لأنه أنت هيك فرضت يا شيخنا الأنصاري، فرضت أن العام مستعمل مجازا في الخصوص، وقلت رغم ذلك يكون حجة في الباقي. فنحن نقول لك إذا لم يستعمل العام فيه أي في العموم والشمول، واستعمل في الخصوص مجازا كما هو المفروض، كما هو مفروض كلام الشيخ، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه، لأنه نحن قلنا صار مستعمل مجازا في الخصوص، والخصوص له مراتب، المعنى يعني غير الخاص من أفراد العام له مراتب متعددة. قال وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه، لأن التخصيص عن شو كشفنا؟ كشفنا عن أن العام مستعمل مجازا في غير الخاص، غير الخاص له مراتب متعددة، كل واحد من هذه المراتب يمكن أن يكون هو المعنى المجازي الذي استعمل فيه العام. واستعمال العام فيه مجازا في أي مرتب من هذا المراتب ممكنا، يعني وكان استعمال العام فيه مجازا ممكنا. قال كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح. يعني شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ أن الإشكال يعود جزعا. طيب ومسألة أنه المقتضي للدليل على الباقي موجود والمانع مفقود؟ قال ولا مقتضي لظهوره فيه، لا مقتضي لظهور العام في أي مرتبة من مراتب الخصوصيات، بل كل مرتبة من مراتب الخصوصيات إرادتها من العام مجازا ممكنة ولا معينة لأحدها ولا مقتضية لظهوره فيه، أي لظهور العام في أي مرتبة من مراتب الخصوصيات، ضرورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة. والمفروض أنه أي العام ليس بموضوع له، ليس بموضوع للمرتبة التي يدعى ظهوره فيها وهي تمام الباقي، بل تمام الباقي هو معنى من المعاني المجازية التي تمكن إرادتها من العام، بس ما أحد يدعي أن العام موضوع لتمام الباقي، بل العام موضوع للعموم والشمول. فإذا والمفروض أنه أي العام ليس بموضوع له، أي ليس بموضوع لتمام الباقي، بل هو موضوع للعموم والشمول، وتمام الباقي معنى مجازي محتمل، ولم يكن هناك قرينة. والمفروض أنه ما عندنا قرينة تعين لعنى المعنى المجازي المراد من العام من بين المعاني المجازية المحتملة وأنه تمام الباقي، لأنه لو عندنا قرينة لارتحنا ماذا؟ لارتحنا من هذا البحث بأجمعه، لقلنا بأنه العام بعد التخصيص يكون مجازا، والقرينة دلتنا على أنه استعمل مجازا في تمام الباقي، والقرينة حيثما وجدت فهي المتبعة وفي أمان الله. إنما أوقعنا هذا البحث لأن المفروض أنه لا يوجد قرينة تعين تمام الباقي، لذلك قال ولم يكن هناك قرينة، وليس له أي لظهور العام في تمام الباقي موجب آخر. وما ذكره الشيخ الأعظم من أن دلالة العام على تمام الباقي مقتضيها موجود ومانعها مفقود غير صحيح، بل مقتضيها مفقود ومانعها مفقود. قال ودلالته أي العام على كل فرد على حدا، حيث كانت في ضمن دلالته على العموم، دلالته التضمنية على كل فرد على حدة في ضمن دلالته على العموم، فرع دلالته المطابقية على العموم، قال لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم. ليش لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم؟ لأنه إذا انتفت الدليل المطابقي انتفت أيضا الدليل التضمنية بالتبع لها. قال لا توجب ظهوره في تمام الباقي، أي لا توجب ظهور العام في تمام الباقي بعد عدم استعماله أي العام في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه. نحتاج إلى قرينة، من دون القرينة ما عندنا ظهور للعام في تمام الباقي. ليش؟ قال فالمانع عنه، أي عن ظهور العام في تمام الباقي ودلالة العام على تمام الباقي، وإن كان مدفوعا بالأصل، المانع وإن كان منتف لا أقل أنه منتف بمقتضى أصالة عدم المانع، إلا أنه لا مقتضي له، ما في مقتضي لدلالة العام على الباقي. ليش؟ لأنه دلالته على الباقي تضمنا كانت بالتبع من دلالته على العموم مطابقة، فإذا انتفت الدليل المطابقي على العموم لا يبقى مقتضي للدليل التضمني، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. شو يعني بعد رفع اليد عن الوضع؟ يعني بعد رفع اليد عن دلالة العام على المعنى الذي وضع له مطابقة. نعم إنما يجدي، يعني إنما نستطيع أن نقول العام دال على تمام الباقي إذا لم يكن العام مستعملا إلا في العموم كما هو مبنى صاحب الكفاية. بيقول لك حتى بعد تخصيصه بالمنفصل لم يستعمل إلا في العموم، المخصص المنفصل لا يزاحم ظهوره في العموم، بل يزاحم حجيته في العموم الذي هو ظاهر فيه. نعم إنما يجدي، يعني يمكن أن نقول بأن المقتضي لدلالة العام على تمام الباقي موجود إذا قلنا بأن العام حتى عندما يخصص بالمنفصل لم يستعمل إلا في العموم كما هو مبنى صاحب الكفاية. العام حتى مع تخصيصه بالمنفصل مستعمل في العموم. طيب بالنسبة لأفراد الخاص ليس حجة فيها، لأنه في مزاحم لحجيته بالنسبة لأفراد الخاص. بالنسبة لغير أفراد الخاص يكون حجة فيها بغير مزاحم، لأنه مقتضي حجيته موجود والمانع مفقود. لذلك قال كما فيما حققناه في الجواب فتأمل جيدا. يعني بده يقول له للشيخ الأنصاري المقتضي لحجية العام في الباقي لا يكون موجودا إلا إذا التزمنا أن العام لا تجوز فيه، وحتى مع تخصيصه بالمنفصل قد استعمل في العموم. عند ذلك مقتضي الحجية في الباقي موجود والمانع مفقود، لأن المانع يختص بماذا؟ بالأفراد التي خرجت بالتخصيص، أما الباقي فلا مانع من حجية العام فيه. مقتضي حجية العام في الباقي موجود والمانع مفقود، فيكون العام حجة فعلية في الباقي. فإذا لا محيصة عن الجواب الذي ذكره الماتين، وبهذا يكون الماتن قد أنهى الفصل المتعلق بالعام المخصص وأنه حجة في الباقي بعد التخصيص. والحقيقة أن البحث في مسألة أن العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص بحث علمي بحت، وإلا لم يشك أحد. يعني سيرة العلماء على أن العام المخصص بالمخصص المنفصل يكون حجة في الباقي بعد التخصيص، ولم يشك أحد في حجية العام في الباقي بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل. لذلك إذا ورد أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، ثم ورد لا تكرم بمخصص منفصل، لا تكرم الفساق من العلماء، فالأصوليون والفقهاء يلتزمون بخروج الفساق من تحت عموم أكرم كل عالم. أما بالنسبة لغير الفساق فيتمسكون بماذا؟ بعموم العام، ويقولون أكرم كل عالم سواء كان عربي أو غير عربي، هاشمي أو غير هاشمي، فقيه أو نحوي إلى غير ذلك، يتمسكون بعموم العام ولا يرون أن العام يسقط عن لا يكون حجة في تمام الباقي بعد التخصيص، بل يرون العام حجة في تمام الباقي بعد التخصيص. فإذا البحث في أصله كان في الوجه العلمي لما بنى عليه العلماء، وإلا لا يشك أحد في أن العام بعد التخصيص سواء بالمتصل أو بالمنفصل يكون ماذا؟ يكون حجة في الباقي. خب بالمنفصل لما قلناه من أنه بالمتصل لما قلناه من أنه من أول الأمر ينعقد الظهور في ماذا؟ أكرم العلماء إلا الفساق منهم، من أول الأمر ينعقد الظهور في وجوب إكرام غير الفساق من العلماء. وبالمنفصل لما ذكره صاحب الكفاية من أن المخصص المنفصل لا يزاحم ظهور العام في العموم، بل يزاحم حجيته في العموم ليس إلا. طيب الآن انتقل الماتن إلى فصل آخر، وهو الفصل المرتبط بإجمال المخصص، وهذا فصل له ثمرات جليلة في الفقه، له ثمرات جليلة في الفقه، وفيه كلام. يعني المخصص عندما نتكلم عن إجمال المخصص، مرة يكون المخصص مجملا من حيث المفهوم، ومرة يكون مجملا من حيث المصداق. ثانيا المجمل من حيث المفهوم مرة بيكون دائر بين الأقل والأكثر، ومرة بيكون دائر بين ثالثا المخصص مرة بيكون متصل ومرة بيكون منفصل. رابعا إذا قلنا بأنه لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فهل عندنا أصل ينقح لنا دخول الفرد المشكوك تحت العموم وهو استصحاب العدم الأزلي، أو لا يوجد عندنا مثل هكذا أصل؟ أبحاث متعددة موجودة في هذا الفصل، وجلها إن لم يكن كلها له أثر عملي في الفقه. لذلك يجب أن يعتنى بهذا البحث ويوفى حقه. أما الأبحاث السابقة فكما لاحظتم أنه لم تكن أبحاث ذات ثمرة علمية عملية عفوا، بل بعضها ذو ثمرة علمية وبعضها لا ثمرة لا علمية ولا عملية من ورائه. طيب بالنسبة لإجمال المخصص يا أخوان، المخصص تارة يكون مجملا مصداقا وأخرى يكون مجملا مفهوما، كيف ذلك؟ أما المخصص المجمل مفهوما كما لو قال المولى أكرم العلماء، وفي دليل منفصل قال لا تكرم الفساق من العلماء. ونحن شككنا أن مفهوم الفاسق، معنى الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب صغيرة كان أو كبيرة، هنا الإجمال في مصداق المخصص أو في مفهومه ومعناه؟ في مفهومه ومعناه، إذا مخصص مجمل مفهوما، وقد لا يكون المخصص مجملا مفهوما بل يكون مجملا مصداقا. كيف؟ أفرض أننا نحن نعرف أن الفاسق معناه مرتكب الذنب كبيرة كان أو صغيرة، ولكن شكنا ليس في معنى الفاسق، شكنا هل زيد المصداق الخارجي ارتكب ذنبا فهو داخل تحت المخصص، أو أنه لم يرتكب ذنبا فهو داخل تحت عموم العام. هذا بنسميه إجمال المخصص مصداقا لا مفهوما. طيب الآن كلامنا فعلا في إجمال المخصص مصداقا أو في إجماله مفهوما؟ كلامنا الآن فعلا في إجمال المخصص مفهوما، أما إجمال المخصص مصداقا فسيأتي فيما بعد. توضح محل الكلام الآن؟ طيب إذا اتضح أن كلامنا في المخصص المجمل مفهوما، نقول المخصص المجمل مفهوما قد يكون دائرا بين الأقل والأكثر، وقد يكون دائرا بين المتباينين. مثال المخصص المجمل مفهوما الدائر بين الأقل والأكثر تقدم معنا، وهو ماذا؟ أن يكون مفهوم الفاسق مردد بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب. هذا دائر بين الأقل والأكثر أم لا؟ ليه؟ لأن شو هي النسبة بين مرتكب الكبيرة ومرتكب مطلق الذنب؟ عموم خصوص مطلق، كل مرتكب للكبيرة مرتكب للذنب، وليس كل مرتكب للذنب مرتكب للكبيرة. فإذا كانت النسبة عموم خصوص مطلق، يعني هذا المخصص المجمل مفهوما دائر بين الأقل وهو مرتكب الكبيرة، وبين الأكثر وهو مرتكب مطلق الذنب، لأنه مرتكب مطلق الذنب يشمل مرتكب الكبيرة. واضح ليش دوران بين الأقل والأكثر؟ وقد لا يكون إجمال المخصص مفهوما بسبب دورانه بين الأقل والأكثر، بل قد يكون بسبب دورانه بين المتباينين. مثال الدوران بين المتباينين، المولى يقول أكرم العلماء، ثم في خطاب منفصل يقول لا تكرم زيدا العالم. وزيد تردد عندنا بين زيد ابن بكر وزيد ابن عمرو. هوني المخصص مجمل مفهوما أو ليس مجملا مفهوما؟ مجمل مفهوما، لأنه ما بنعرف المعنى الذي أريد من زيد هو زيد ابن عمرو ولا زيد ابن بكر. طيب مجمل مفهوما، إجماله مفهوما على نحو الدوران بين الأقل والأكثر ولا على نحو الدوران بين المتباينين؟ دوران بين المتباينين، لأنه زيد ابن عمرو، زيد ابن بكر جزئي خارجي، وزيد ابن عمرو جزئي خارجي آخر، وهما متباينان لا يصدق شيء منهما على الآخر. فإذا المخصص المجمل مفهوما قد يكون دائرا بين الأقل والأكثر، وقد يكون دائرا بين المتباينين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المخصص المجمل مفهوما قد يكون متصلا وقد يكون ماذا؟ منفصلا. فإذا كم صورة يجب أن نوقع الكلام فيها؟ الصور التي يجب أن نوقع الكلام فيها هي ماذا؟ أربع صور. الصورة الأولى المخصص المتصل الدائر بين الأقل والأكثر. الثاني المخصص المتصل الدائر بين المتباينين. الثالث المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر. الرابع المنفصل الدائر بين المتباينين. واضح الكلام إلى هنا؟ هذه هي الصور التي يجب أن نوقع الكلام فيها. أول صورة، أوقع الماتن الكلام فيها هي صورة ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما دائرا بين الأقل والأكثر الأكثر وكان منفصلا. المخصص المجمل مفهوما دائر بين الأقل والأكثر وهو منفصل، يعني أكرم العلماء ثم في خطاب منفصل لا تكرم الفساق من العلماء، ودار أمر الفاسق بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب. بكل صورة من الصور أيها الإخوة سنتكلم في جهتين. الجهة الأولى إجمال المخصص، هل يسري حقيقة إلى العام أو لا يسري حقيقة إلى العام؟ الجهة الثانية إجمال المخصص، هل يسري حكما إلى العام أو لا يسري حكما إلى العام؟ شو يعني، ماذا يعني إجمال المخصص يسري حقيقة، وماذا يعني إجمال المخصص يسري حكما وإن لم يسري حقيقة؟ عندما نقول إجمال المخصص يسري حقيقة إلى العام، يعني بعبارة أخرى إجمال المخصص يمنع من انعقاد الظهور في العموم، يمنع من انعقاد ظهور العام في العموم، يمنع من انعقاد الظهور للعام في العموم، بل يصير العام مجملا ولا ظهور له في العموم. هذا معنى إجمال المخصص يسري حقيقة إلى العام، يعني إجمال المخصص يؤثر في ظهور العام في العموم، يمنع من انعقاد الظهور في العموم ويؤدي إلى إجمال العام وعدم ظهوره في العموم. لا من جهة الخاص عم نحكي، يمنع من بدء، يمنع من انعقاد ظهور للعام في العموم. الآن سأوضح من خلال المثال. طيب شو يعني أن إجمال المخصص يسري حكما إلى العام؟ يعني المخصص المجمل لا يمنع من ظهور العام في العموم، ولكنه يمنع من ماذا؟ من حجيته، يمنع من حجيته في العموم. فهذا نسميه أن إجمال المخصص يسري حكما إلى العام، حكما يعني لا يؤثر في الظهور وإنما يؤثر في حجية الظهور. توضيح ذلك أيها الأخوة، توضيح هذا الأمر. أما بالنسبة نوضحه من خلال الصورة التي بدأ بها المثل أولا، اللي هي صورة المخصص منفصل ودائر بين الأقل والأكثر. يا أخوان، المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، هل يسري إجماله إلى العام حقيقة؟ ماذا تقول؟ المنفصل. لأنه هذا المخصص منفصل غير متصل، فإذا إجمال هذا المخصص المنفصل لا يمنع من ظهور العام في العموم. ليش؟ لأنه فرضنا أنه العام تكلم به المولى في خطاب وفي كلام، والخاص تكلم به المولى في خطاب وفي كلام مستقل، ونحن يكفي حتى ينعقد ظهور للكلام، يكفي أن ماذا؟ أن يتم المتكلم كلامه ساعتها من راعي القرائن المتصلة والمحفوفة بالكلام، ومن خلالها نستظهر معنى. أما الخطابات المنفصلة فإنعقاد ظهور للمتكلم لكلام المتكلم لا يتوقف على ملاحظة ماذا؟ الخطابات المنفصلة عن كلامه. لاحظوا أنتم الآن بكتاب معين بفصل معين بتقروا كلام لمؤلف الكتاب تستظهر منه معنى، ما تلاقوا نفسكم ملزمين تروحوا تقروا الكتب التي ألفت بعد هذا الكتاب لعل فيها قرينة تصرف هذا الكلام عن ظاهره. إذا وجدتوا له كلام بكتاب متأخر ما بتجعلوا قرينة على كلامه في كتابه المتقدم، بل تعارضون بين الكلامين، بتقولوا عدل عن مبناه أو كلامه في هذا الكتاب يعارض كلامه في ذلك الكتاب، بس ما حدا بيجعل الكلام المتأخر قرينة على ماذا؟ على ما يستظهر من الكلام المتقدم. فإذا بما أن الخاص المجمل منفصل، فإذا لا يؤثر إجمال الخاص في ظهور العام في العموم، ولا يسري إجمال الخاص إلى العام حقيقة، بل أكرم العلماء ظاهر في العموم، وقوله بعد ذلك لا تكرم الفساق من العلماء وإن كان مجملا، إلا أنه لا يؤثر في ظهور قوله أكرم العلماء في العموم. فإذا الإجمال الخاص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر لا يسري حقيقة إلى العام. طب خلينا نشوف هل يسري حكما أو لا يسري حكما. أرجو منكم الانتباه. الخاص المنفصل مردد بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر. مجمل الخاص المنفصل مردد بين الأقل والأكثر. المجمل يا أخوان يكون حجة في ماذا؟ إذا كان له قدر متيقن. هون عندنا قدر متيقن أو لا؟ لا يوجد عندنا قدر متيقن. ما هو القدر المتيقن؟ اللي هو مرتكب الكبيرة، الأقل الذي هو مرتكب الكبيرة، هذا القدر المتيقن من الخاص. طيب الخاص حجة في هذا القدر المتيقن أم لا؟ الخاص حجة قطعا، لأنه المرتكب الكبيرة هو القدر المتيقن من الخاص. الخاص حجة في هذا القدر المتيقن. نحن مر معنا بالبحث السابق، الخاص صحيح يزاحم الخاص العام في حجيته، ولكن الخاص يزاحم العام في حجيته بالمقدار الذي يكون الخاص حجة فيه. والمفروض أن الخاص حجة في مرتكب الكبيرة، فالخاص يزاحم العام في حجيته بالنسبة لمرتكب الكبيرة، ونقول مرتكب الكبيرة خارج من تحت عموم أكرم العلماء. أما بالنسبة لمرتكب الصغيرة، الخاص حجة أو ليس بحجة؟ الخاص بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة ليس بحجة، لأنه مجمل من جهة مرتكب الصغيرة. فإذا لم يكن الخاص حجة في مرتكب الصغيرة، العام بالنسبة لمرتكب الصغيرة له مزاحم أو لا مزاحم له في حجيته؟ لا مزاحم له في الحجية بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة. فالعام بما أنه ظاهر في العموم، فالمقتضي لحجيته في مرتكب الصغيرة موجود، والمانع مفقود إذ الخاص لا حجية له بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة. فإذا شو اتضح؟ إنه إذا كان المخصص منفصل دائر بين الأقل والأكثر، لا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما. ليش؟ لأنه المتيقن من الخاص يخرج من تحت العام، والأزيد المشكوك يكون العام حجة فيه بلا مزاحم وبلا منازع. توضحت الصورة الأولى؟ لذلك قال الماكن فصل إذا كان الخاص بحسب هذه الصورة الأولى اللي تعرض لها، خاص منفصل مردد بين الأقل والأكثر، إذا كان الخاص بحسب المفهوم، أما إذا كان بحسب المصداق مجملا لح يجي فيما بعد، بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا لا متصلا، فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص. شو هو؟ ما هو الذي لا يتبع فيه الخاص؟ مرتكب الصغيرة. أما الخاص بمرتكب الكبيرة متبع أو غير متبع؟ متبع. ليه؟ لأن مرتكب الكبيرة هو القدر المتيقن من الخاص، والخاص حجة فيه. بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص، اللي هو المختار الأزيد المشكوك، أي مرتكب الصغيرة، لوضوح أنه أي الخاص عفوا لوضوح أنه أي العام حجة فيه، أي حجة فيما لا يتبع فيه الخاص بلا مزاحم أصلا. توضح العبارة يا أخوان؟ ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه، أي يزاحم العام فيما هو حجة على خلافه، فيما يكون الخاص حجة على أن حكمه على خلاف حكم العام. الخاص يكون حجة في أن مرتكب الكبيرة حكمه على خلاف حكم العام تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، ولا يزاحم الخاص العام فيما لا يكون الخاص حجة في أن حكمه على خلاف العام. على خلاف حكم العام، صح؟ الخاص ليس حجة في أن مرتكب الصغيرة حكمه على خلاف حكم العام، فما الذي يكون حجة في مرتكب الصغيرة؟ العام، كما لا يخفى. وأما بقية الصور فتأتي معنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.